بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى: باب ما قدم من ماله فهو له. حدثني عمر بن حفص، حدثني أبي، حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله: ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. هذا في حث على الإنفاق حال الصحة والعافية وحال الحياة قبل أن ينتقل المال للورثة. فإن المال لصاحبه إذا قدمه، وأما إذا تركه فإنه سينتقل إلى الورثة ولا يكون له منه شيء. والورثة هؤلاء قد يسيئون استعماله وعسى أن ينجوا، وقد يأثم إذا فرط في تربيتهم وصار هو السبب في إنفاق لكل حرام، لأن هؤلاء أولاده. فالغالب أن صاحب المال ينشغل في جمعه ويفرط في تربية أولاده، فينشأون سيئين، ثم إذا مات ورثوا المال من بعده فاستعانوا به على معصية الله، فيفوت الأجر في الحياة لأنه لم يقدم ماله، ويحصل له وزر لأنه هو المتسبب في إنفاقه في الحرام، لأنه خلف أولادا سيئين وهو المهمل المفرط في تربيتهم، وترك لهم مالا يستعينون به على معصية الله عز وجل. فصار المال شؤما عليه من هاتين الجهتين: التفريط في التربية، ثم إعانتهم على المعصية بهذا المال الذي تركه لهم. إذا دل الحديث على أنه ليس للإنسان من ماله إلا ما قدمه الصدقات والنفقات التي يثاب عليها، وأما ما تركه فليس له، سينتقل إلى الورثة وليس له منه شيء. هذا فيه حث وترغيب في إنفاق المال في سبيل الله في وجوه الخير حال الحياة قبل أن ينتقل إلى الورثة. أيكم ماله أحب إليه مال وارثه؟ هذا سؤال للحث والتحريض. فلا شك أن كل أحد ماله أحب إليه، وقال: ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فبين عليه الصلاة والسلام ما هو ماله وما هو مال وارثه، قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر، فالذي يتركه ليس له. فإذا هذا فيه ترغيب. لا تسرع الصلاة، أحد يصلي هذا لا تسرع، الصلاة طولنا ركن من أركان الصلاة، السرعة هذه تخل بصلاة. إذا هذا فيه حث وترغيب على تقديم المال. لكن لو قال: ألا يعالج هذا واحد يروح يعلم هذا يعلم أخوانه يسرع الصلاة ولا يطول فيه الضاف على الجلوس من السجدتين، صلاة باطلة يعني. لكن قال: ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: فإنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس؟ هذا في حث على إيش؟ على ترك المال للورثة، وهذا في حث على التقديم وعدم الترك. فهل في تعارض بين الحديثين؟ وكيف نجمع بينهما؟ نقول: كل حديث يحمل على أو ينزل على حال ولا تعارض. فإن حديث سعد رضي الله عنه أنك أن تذر ورثتك أغنياء قاله لسعد رضي الله عنه مريض مرضا شديدا وخشي الموت أو توقع الموت، فأراد أن يتصدق بأكثر ماله، قال: أتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قال: بالثلثين؟ قال: لا. قال: بالنصف؟ قال: لا. أو قال: بالنصف؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. إذن نقول هذا في حال إيش؟ في حال المرض. هذا في حال المرض، إذا مرض الإنسان المرض الذي يسمى مرض الموت فليس له أن يتصدق بأكثر من الثلث لأجل أن يترك ورثته أغنيا. وأما في حال الصحة والعافية فلو يتصدق بكل ماله لو شاء، لكن بحسب الحال، هل الأفضل يعجل ماله كله أو يدخر بعضه؟ هذا على حسب الحال. إن كان له صنعة ويكتسب مالا شيئا بعد شيء فلا بأس لو تصدق بكل ماله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، وإذا لم يكن له صنعة ويكتسب منه وإذا أنفقه احتاج وسأل الناس حرم عليه أن ينفق ماله كله لئلا يكون عالة على الناس. وأما بالنسبة للورثة في حال الصحة فعلى حسب الحال، كان الورثة أغنياء فيندب له أن ينفق ماله وأن لا يترك لهم شيئا لأنهم قد استغنوا والمال ماله وهو حق بأجره ونفعه. وأما إذا كان الورثة فيهم أيتام صغار وبحاجة والمال قليل فالأفضل أن يتركه لهم كله، وإن كانوا كثيرا وهم محتاجون يترك ما يكفيهم ويتصدق بما زاد. لما في تعاون نقول يجمع بين الأمرين، فإذا ترك ما يكفيهم فإنه يندب له أن يتصدق بما زاد على كفاية الورثة، هذا في حال الصحة. أما في حال المرض فإنه ليس له إلا الثلث. إذن هذا في حث على إنفاق المال وتقديمه لأنه هو الذي ينفع صاحبه دون الذي يتركه. وكثير من الناس والعياذ بالله لا تسمح نفسه بإنفاق المال، يكون عنده مئات الملايين وقد وصل 60 أو 70 ويعلم علم يقينه مهما عاش لن يأكل ولا حشر نشار ما عنده. المال كثير جدا بالمئات الملايين، والشخص تجاوز 60 أو 70 كم سيعيش؟ إن طاب العمر 10 سنين وعنده ريع وعنده عقار يريع عليه، وليس يعني بعيد الفقر بعيد عنه، وإلا فكل شيء وارد في الحياة. لكن في الغالب أنه عنده أصول عقارات تجارات، لكن كما قال تعالى وحضرت الأنفس الشح يصعب على الإنفاق، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. وحضرت الأنفس الشح، فالإنفاق ثقيل على كثير من الناس بسبب حب المال لا بسبب خوف الفقر فقط، فإن بعض الناس قد لا يخاف الفقر لكثرة ماله وتقدم عمره وماله من الريع والأصول الثابتة، ولكن يشق على الإنفاق حبا للمال وحبا للتكاثر لأنه عنده العدد المعين، فلو أنفق نصفه نقص ماله ويرى أنه ذهب جاهه لأنه يتعاظم بالمال وتفاخر به بين أقرانه من التجار، هذا حرمان بأمر الله. لكن العاقل يقدم ما استطاع من المال، يقدم ما استطاع ما يترك إلا ما يحتاج إليه، ولكن كما قال تعالى ومن يوقع شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صلى الله عليه وسلم. باب المكثرون هم المقلون. المكثرون يعني من الأموال، هم المقلون يعني من إيش؟ من الحسنات والأجور، إلا من استثني، وإلا فهذا الغالب أن الإنسان إذا كثر ماله قلت حسناته، لأن المال فتنة سبب للوقوع في ما حرم الله والانشغال عما أوجب الله. فالغالب أن أصحاب الأموال أنهم مقلون من الحسنات وهم الأخسرون والعياذ بالله إلا من رحم الله وقليل ما هم. وكذلك جاء في الحديث أن التجار هم الفجار يوم القيامة إلا من بر وصدق، ولا الحديث في السنن له ألفاظ قريبة منها أن التجار هم الفجار، يعني هذا في الأغلب إلا من بر وصدق، اتق الله بر وصدق. وفي الحديث الآخر يا معشر التجار أن البيع يحضره اللغو والكذب فشوبوه بالصدقة. البيع والتجارة عرضة للوقوع فيما حرم الله والانشغال عما أوجب الله، هذا هو الغالب، إلا من نذر قلب من الناس. المكثرون هم المقلون. وفي اللفظ الآخر، يعني هذا من المأخوذ من اللفظ الحديث، واللفظ الثاني هم الأقلون يعني حسناتهم قليلة. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. اختلف العلماء رحمه الله في هذه الآية، هل هي في الكفار أم أنها تشمل الكفار والمسلمين؟ وأكثر العلماء على أنها في الكفار من وجهين. الوجه الأول أنه لا يكاد يوجد مسلم لا يريد إلا الدنيا فقط، مهما كان إيمانه ضعيفا فإنه له رغبة في الآخرة، مهما ضعف إيمانه مهما قلت حسناته فإنه ليس بمنافق، له رغبة في الآخرة. لكن هذه الرغبة قد تضعف قد تقوى لأنه لا يزال مسلما ويرجو الله الدار الآخرة، مهما كان إيمانه ضعيفا هذا الإيمان الضعيف هو أصلا رغبة في الآخرة مهما ضعفت. وإذا انقطع الإيمان وانعدمت الرغبة صار إيش؟ صار كافرا، سواء منافقا أو كافرا صريحا. إذن المؤمن له رغبة في الآخرة، والآية فيها حصر من كان يريد، يعني فيها يعني خبر عن هذا أنه لا يريد إلا الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. إذن الوجه الأول أن المؤمن مهما كان إيمانه ضعيفا فإنه لا بد أن يريد الآخرة، يعني إرادة الآخرة موجودة مهما ضعفت ولا تنعلم إلا من الكافر، هذا واحد. الأمر الثاني أن الآية بين فيها جل وعلا أنهم ليس لهم في الآخرة إلا النار، ليس لهم إلا النار، والمؤمن له نصيب من الجنة مهما كان إيمانه ضعيفا مهما كان سيئاته كثيرة فإن مصيره إلى الجنة. وهذا حصر أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا هو الذي أكثر أهل العلم أن الآية في الكفار، وأن المؤمن مهما كان إيمانه ضعيفا فلا بد من وجود الرغبة في الآخرة. إرادة الدنيا هل تبطل العمل؟ نمرت من الدرس الماضي أو في الدرس الماضية أنها لا تبطل العمل إلا إيش؟ إذا تمحرت وصار لا يريد إلا الدنيا فقط. أما إذا أراد الدنيا وأراد معها الأجر فإن عمله لا يحبط، لكن ينقص أجره بقدر نيته، بخلاف الرياء والسمعة فإنه يبطل العمل مطلقا، إذا خالطه أبطله، سواء كان أكثر أو إرادة الأجر أكثر، إذا خالط الرياء العمل أبطله أيا كانت النسبة. وأما إرادة الدنيا فإنها لا تبطل العمل إلا إذا تمحرت. والفرق بين المظاهر، إرادة الدنيا الباعث عليها الكبر وحب الفخر والرياء والسمعة والثناء والمدح، وأما طلب الدنيا فالحامل عليه أو أن طلب الدنيا مطلوب شرعا، طلب المال مطلوب شرعا، الإنسان مأمور بكسب المال من أجل ينفقه على نفسه وأولاده، بخلاف الرياء والسمعة فإنها محرمة مطلقا. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن ابي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليله من الليالي فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه انسان، قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال فجعلت أمشي في ظل القمر. يعني في ظل القمر معناه يمشي في الأماكن التي لا يبين فيها شخصه، يمشي بجانب الجدار تحت ظل القمر لئلا يبين شخصه فيرى النبي صلى الله عليه وسلم فينزعج من وجوده، فكان يمشي في الأماكن فيها ظل حتى لا يراه النبي عليه الصلاة والسلام لئلا ينزعج ويتشوش في وجوده. فالتفت فرعاني فقال من هذا؟ قلت أبو ذر جعلني الله فداك أو فداك. هذا في جواز تكنية الإنسان نفسه إذا كان معروفا بكنيته ومشهورا بها، أما إذا كان لا يعرف بكنيته ولم يشتهر بها فالأفضل أن يذكر اسمه الصريح، لأن الكنية فيها شيء من التعظيم، فلان لو إنسان يعظم نفسه لكن اشتهر الكنية ذهب التعظيم وصارت كالاسم العلم بمجرد التعريف فلا بأس بذلك. قال يا أبا ذر تعالى فمشيت معه ساعة فقال لي إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. هذا المستثنى الذي ينفق، يعني قول يمين وشمال وأمام وخلف، هذا يعني يراد به كثرة الإنفاق، وليس بشرط أنه يكون مع اليمين واليسار والأمام والخلف، هذا ليس مقصودا، فهو يعطي والغالب أنه يعطي من أمامه، لكن قد يوجد هذا في الواقع أنه يجتمع المساكين يكثرون حوله، واحد أمامه واحد خلفه واحد عن يمينه واحد عن يساره لكثرة يعني الفقراء الذين اجتمعوا، ويعطيهم في نفس المقام، يعطي هذا ويعطي هذا عن يمينه ويعطي يساره ويعطي الذي خلفه، يدل على كثرة عطائه، لكن هذا ليس مقصودا لذاته، لكنه تمثيل لكثرة العطاء سواء كان بهذه الطريقة، لأن هذا قد يقع ولكنه ليس الأكثر. فلو أنفق بدون هذه الصفة لكنه يعطي كثيرا، مثل يكتب شيكات أو يعطي وكيل، يعطي الوكيل أموال كثيرة والوكيل يوزع بدون أن يعطي يمين وسارة، فهو داخل في هذا الوصف، لكن المراد بهذا هو يعني تكثير النفقات وليس شرطا في حصول هذا الثواب. قال فمشيت معه ساعة فقال لي اجلس ها هنا، قال فأجلسني في قائم وله حجارة، فقال لي اجلس ها هنا حتى أرجع إليك، قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعت وهو مقبل وهو يقول وإن سرى وإن زنى، قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداءك من تكلم في جانب الحرة، ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال ذلك جبريل عليه السلام عرضني في جانب الحرة، قال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. هذا يفسر بأحد أمرين، يعني كون يدخل الجنة مع الزنا والسرقة هذا يحتمل أمرين، يحتمل أنه من مات لا يشرك بالله شيئا، أي بعد أن زنى وسرق أنه أخلص لله ومات على التوحيد الخالص فإنه يدخل الجنة وإن زنى وسرق، وهذا التوحيد الخالص يكون إيش؟ توبة، بمثابة التوبة التي تكفر جميع السيئات. والمحمل الثاني أنه يدخل الجنة ولكن لا يلزم أن يكون مع أول الداخلين أو في أول الأمر، ما يلزم، ما يمنع أن يعذب ما شاء الله ثم يدخل الجنة، يعني مآل إلى الجنة، يعني ما قال دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، خبر أنه لا يخلد في النار، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، إذن مآله إلى الجنة ولو عذب قبل ذلك. يعني إذا جاءت حديث لا تحتمل هذا التأويل فإنها يجاب عنها بالجواب الأول، مثل من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، أو من أحد قال أن الحارس من قلب إلا حرمه الله على النار، في حديث إجبار لله إلا حرمه الله على النار، هو في اللفظ الآخر لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعنه، هذا ما يقبل التأويل الثاني، لأنه نفى أن يدخل النار ولا أن تطعمه، حتى المس اليسير ما في، هذا لا بد أن يفسر بالتفسير الأول، وهو أنه من لا يشرك بالله شيئا معناه أنه لا يقع في شيء من الذنوب والمعاصي، التوحيد الخالص هو عبادة الله وحده لا شريك له، فمن وقع في الذنوب والمعاصي فعنده نوع من الشرك وهو عبادة الهوى، فرأيت من اتخذ إلهه هواه، أما المخلص إخلاصا كاملا فإنه لا يعبد إلا الله، لا يعتمد أوامر الله ولا يعتمد نوح الله ولا يعتمد يمنا ولا يسرا، وهذا يكون قد حقق التوحيد فيدخل جنة بغير حساب ولا عذاب ولا تمس النار. إذن الذنوب والمعاصي تقدح في التوحيد الخالص، ولا شك أن المعصية قدح بالتوحيد، لأن التوحيد ما معناه؟ قل لا إله إلا الله، ما معناها؟ لا أعبد إلا الله. طيب إذا عصى الله هل حقق هذه الكلمة ولا نقص منها؟
نقص
منها بلا شك، يعني قل لا أعبد إلا الله، طيب عصى الله، عصى الله ارتكب محرما أو ترك واجبا، إذن هذه الكلمة الآن هي خل بها أم لا؟ حصل فيها خلل، مثل لو قال شخص أنا ما أطيع إلا أبي، أنا ما أتبع إلا بأوامر أبي، ويعصي أباه المرة بعد المرة، وش يقال عنه؟ قال هذا عنده كذب في هذه الكلمة، لم يصدق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقا من قلبه، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، وفي الحديث الآخر خالصا من قلبه، حديث ثالث موقنا بها قلبه، فالصدق اليقين والإخلاص هذا يلزم منه أن لا يحيد عن هذه الكلمة، فإذا حاد عنها نقص صدقه، نقص إخلاصه، نقص يقينه، فينقص الأجر والوعد يتخلف بقدر ما نقص. فإذا تحقيق التوحيد معناه ترك جميع الذنوب والمعاصي، لأن يعني نوع من الشرك، وإن كانت ليست الشرك، ليس الشرك الاصطلاحي الذي اصطلح الفقهاء هذا العلماء هذا شرك أصغر هذا شرك أكبر هذا كذا، لا يعني نوع من الشرك، لأنه أشرك مع الله غيره في الطاعة، أطاع نفسه، أطاع مثلا صديقه، أطاع زوجته في معصية الله، هذا نوع من الشرك، لأنه أشرك طاعة غير الله مع الله، زوجته تأمر بالحرام يفعله، أولاده يطلب منه حراما يطيعهم في فعل المحرم أو ترك الواجب، إذن أشرك غير الله معه، يعني المفهوم العام للشرك هذا نوع من الشرك، لكن ليس هو النوع الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر اللي أعظم من الكبائر، هذه اصطلاحات في تقسيم الشرك إلى أكبر مخرج منه، شرك أصغر لا يخرج منه وأكبر من كبائر الذنوب، ثم كبيرة أكبر من كبائر، ثم الكبائر، ثم الصغائر، هذا نوع اصطلاح ودقة في التقسيم، تقسيم الذنوب والمعاصي، وإلا فكل معصية بالجملة، كل معصية نوع فيها نوع من الشرك ونقص من التوحيد الواجب والإخلاص والصدق والواجب، فعلى هذا ما يكون عندنا إشكال أن الموعود بدخول الجنة بدون حساب هو من حقق التوحيد وصدق فيه صدقا تاما وهم الصديقون، ومن نقص صدقه نقص جزاؤه بقدر ذلك. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا. حدثنا حسن الربيع، حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة، فاستقبلنا أحد فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، قلت: لبيك رسول الله. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار، إلا شيئا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وشماله ومن خلفه. ثم مشى ثم قال: إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وشماله وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. ثم قال لي: مكانك. قليل ما هم، لأن الإنسان مجبور على محبة المال والخوف من الفقر، والإنفاق شديد عليه، ولكن يوفق الله تعالى من عباده من شاء ويقيهم شح أنفسهم، فيكونون من الأجواد والكرماء والمنفقين ابتغاء وجه الله، لكن هذا قليل، لأن الأصل حب المال، تحبون المال حبا جما وأحضرت الأنفس الشح، لكن قد يخرج بعض الناس عن هذا الوصف وعن هذا الأصل بتوفيق من الله بسبب قوة الإيمان وكثرة المجاهدة في الإنفاق حتى يبتعد ويتلذذ بالإنفاق، فيجد لذة في الإنفاق أكثر مما يجد الآخر لذة بالآخر، كما ذكر ابن القيم رحمه الله عن بعض الكرماء أنه يتلذذ بالإعطاء أكثر مما يتلذذ الآخذ بالأخذ. هذا لا شك أنه لا يحصل إلا بإيمان راسخ وبمجاهدة طويلة للنفس، فمع كثرة الإنفاق والتمرين والترويض يتعود، ثم يرى الخير من الله، أن الله تعالى يبارك له وأن الله تعالى يعوضه ويفتح عليه وما أنفقته من شيء فهو يخلفه، فيقوى إيمانه ويقوى يقينه، لأنه يرى الخلف ويرى البركة ويرى الانشراح ويرى ثناء الناس وحبهم له، وإن كان لا يقصد الثناء لكن الثناء يزيد، وأنا عاجل بشرى المؤمن إذا عمل عمل خير وحمده الناس فإن هذا عاجل بشرى المؤمن، فيكون له قبول قبول في الأرض ومحبة في قلوب الناس وثناء، فهذا يزيده إقداما على هذا العمل الصالح. فيعني الإنفاق مثل غيره من العبادة، مثل قيام الليل، مثل صيام النوافل، مثل طلب العلم والتعليم والجهاد وبر الوالدين وغيرهم من الأعمال، يحتاج إلى رياضة، يحتاج إلى ممارسة، يحتاج إلى صبر ومجاهدة، ثم يفتح له بعد ذلك. وإذا أحجم الإنسان عن الإنفاق المرة بعد المرة ازداد أو ترسخ البخل في قلبه شيئا فشيئا حتى يصل حال كالمكبل بالحديد، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للبخيل والمتصدق. البخيل مثل الشخص الذي قد لبس درعا من حديد ضيق وانضمت إلى أبنى ترقوته، يعني تخيل إنسان يده إلى ترقوة إلى عظمة بعظمين جانب الرقبة انضمت يده إلى رقبته وعليه درع من حديد، ويحاول أن يمد يده فلا يستطيع، يعني شبه الفقر بإيش؟ قصد البخل، شبهه بإيش؟ بالحديد الذي يكبل إنسان تكبيلا تاما، يستحيل أن يمد يده وعليه درع من حديد ضيق جدا، مستحيل، الحديد يمسك يده. فكذلك البخل والشح يكون عياذ بالله يمنعه من الإنفاق كما يمنع الحديد الشخص عن مد يده، يصل إلى هذا الحد إذا يعني استجاب له واستمر عليه. وأما المنفق فمثل عليه جبة تعفي أثره، جبة طويلة واسعة يحرك يديه ويمشي ويذهب ويأتي بكل سهولة، لأن الجبة واسعة جدا تحرك بكل سهولة. كذلك المنفق ينشرح صدره للإنفاق مع التمرن حتى يتحول إلى لذة، فلا يجد لذته إلا بالعطاء. كان بعض الكرماء يجود بما يملك حتى أحيانا يتصدق بلباسه ويبقى يعني عليه ما يستر العورة إذا لم يجد شيئا، يجود بطعامه، يجود بما يملك مهما كان، لأنه يعني لا يستطيع أن يرد السائل، يجد لذة واندفاع وإقدام على إنفاق بحيث إنه لا يستطيع رد السائل فيعطيه حتى لو كان ما يحتاج إليه أو يضطر إليه. لكن هذه منازل رفيعة. النبي عليه الصلاة والسلام بلغ القمة في الكرم والجود والإنفاق والتوكل على الله تبارك وتعالى والزهد في الدنيا. لو كان عنده أحد ذهبا ما يتمنى المرعى ثلاثة أيام وبقي منه شيء، وأحد معروف جبل ضخم طوله قرابة 7 كيلو مرتفع جدا يطال المدينة من جهة الشمال، فهو جبل ضخم جدا طويل وعالي ويعني مثل أحد ذهبا، هذا شيء هائل، ومع ذلك لا يمر عليه 3 أيام، يعني كل يوم سينفق انفاقا لا يحصى ولا يدخر شيئا إلا شيئا يدخر دين عليه. وصادق عليه الصلاة والسلام بهذا القول، ليس مثل كثير من الناس يطلق الكلام وهو غير صادق، ولو جاء الجد والواقع لما فعل، لكنه عليه الصلاة والسلام يقول هذا كأنه يفعله في الواقع. وهذا أيضا مما يثاب على العبد إذا تمنى العمل الصالح وقال مثل هذا الكلام وهو صادق في قوله فله مثل أجر في الفاعل، كما في حديث أبي كوشة المالك، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي ربه في ماله ويصل به رحمه فهو بأعلى المنازل، ورجل رزقه الله علما ولم يرزقه مالا يقول فهو صادق النية، يقول لو أن لي مال فلان لفعلت كما يفعل، فهو بنيته فأجرهما سواء. إذا تمنى الخير هذا من الأعمال الصالحة، ولا سيما إذا تكلم، إذا تلفظ يدل على كمال صدقه وأنه يواطئ قلبه ولسانه فهو صادق، ما منعه إلا العجز، ولو كان عنده المال لفعل. فإذا وصل إلى هذه الدرجة من الصدق فالله تعالى يثيبه إثابة الفاعل، لكن الفاعل يتقدم عليه بما يحصل من الأثر، وهذا ليس هناك أثر، فالفاعل يزيد عليه بأثر ما يحصل من الإنفاق. إذن ينبغي الإنسان أن يتكلم بهذا، قل أنا عندي مال بنيت مسجدا، علم الله الصدق بهذه الكلمة أثابه إثابة من بنى مسجدا، وهكذا في جميع أنواع الصدقات. ثم قال إن الأكثرين هم يقولون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمين وعن الشمال ومن خلفه قليل ما هم، ثم قال لمكانك لا تبرح حتى أتيك، ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد الحرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أتيك فتذكرت قوله لي لا تبرح حتى أتيك فلم أبرح حتى أتاني. هذا يدل على طاعة الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام طاعة تامة، مع أنه خاف عن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يذهب ولكنه تذكر قوله فبقي مكانه. قلت يا رسول الله قد سمعت صوت تخوفت يعني عليك فذكرت له، فقال وهل سمعته؟ قلت نعم، قال ذاك جبريل عليه السلام أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. الذكر هاتين المعصيتين قال الحافظ فيهما في إحداهما حق الله والثاني حق المخلوق، وإن زنى لحق الله وإن سرق حق المخلوق، وهما أيضا من يعني أكثر المعاصي وقوعا، الزنا لما فيه من الشهوة القوية من جهة النساء، والسرقة الشهوة القوية في حب المال بخلاف غيرها من المعاصي، فهذه من أقبح وأكبر الكبائر، وهي أيضا كثيرة الوقوع لقوة الداعي، فلذلك يمثل بها كثيرا. حدثنا أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس وقال الليل حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين. يعني ورد النهي عن لو، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهنا استعملها النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندي، فكيف الجواب عن هذا؟ نقول الجواب ظاهر، لو المنهي عنها في الماضي أولا وفيها الحسرة على ما فات، هذه محرمة لما فيها من التحسر وعدم الرضا والقضاء، وأما في المستقبل فهي على حسب الحال، إن كانت في تمني الأعمال الصالحة فهي مشروعة وفيها ثواب عظيم، وإن كانت في تمني الشر فهي محرمة حسب ما يتمنى. لو قال لو أن لي مالا لسافرت إلى دول الفساد وفعلت كذا كما يفعل الناس، هذا حرام ويأثم على هذا القول، وإذا كان في تمني الخير فهو مأجور، إذا مستقبل على حسب الحال. نخل حقول بأم غنى غنى النفس، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.
نصف حديث المشهور الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك رقم أبي ذر،
إذا حديث قصة ترجع ونائم ثم يقال أتيت ونائم ثم أتيت وأتسيكم ثم ذكر الحديث.
شيخنا صلى أربعا حديث ربا يريد نوم صلى أربعا
الصبح لتقريره
البيع كده
ما ذكر السنة صحته
لا ما أخذ.